التفاوض بما فيها اتفاقية منهجية رسم الخط الأساسي والتنسيق لعقد اجتماعات رفيعة المستوى. أدانت الخارجية الإيرانية قرار الإكوادور غير المبرر في تصنيف حرس الثورة الإسلامية زورا كمنظمة إرهابية، وأكدت مساعدة الخارجية زهراء إرشادي أن قرار الحكومة الإكوادورية والذي اتخذ بتحريض وضغط من الكيان الصهيوني وأمريكا لا يضر بالعلاقات الثنائية بين الإكوادور وإيران فحسب، بل يحمل الحكومة الإكوادورية مسؤولية دولية، لافتة إلى أن الحملة الأمريكية لإجبار الدول على تصنيف القوات المسلحة الإيرانية ضمن المنظمات الإرهابية لن يكون لها أي تأثير على تصميم حرس الثورة على الدفاع عن إيران وحماية أمنها القومي. أصيب عدد من جنود الاحتلال بعملية نفذتها المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة، وأفاد مصدر محلي أن منصات المستوطنين أشارت إلى أن مجموعة من المقاومين فجروا عبوة ناسفة بدبابة إسرائيلية داخل القطاع، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الجنود. وكانت كتائب المجاهدين قد أعلنت مساء أمس عن تنفيذ عمليات مشتركة مع كتائب القسام استهدفت خلالها قوات وآليات الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وقالت الكتائب إنها قصفت تجمعات لجيش الاحتلال بعدد من الصواريخ في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. أصدرت لجنة دولية رسمية تابعة للأمم المتحدة تقريرا دوليا غير مسبوق أشارت فيه إلى أن ما يحدث في غزة يتضمن القتل المنهجي وفرض ظروف معيشية مدمرة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
تقرير دولي غير مسبوق من لجنة رسمية تابعة للأمم المتحدة وليس مجرد منظمة غير حكومية أو مقرر خاص، أشارت فيه اللجنة إلى أن ما يحدث في غزة هو قتل منهجي وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الجسيم وفرض ظروف معيشية مدمرة تهدف إلى تدمير المجتمع الفلسطيني وفرض تدابير تحول دون الإنجاب. كل هذا يندرج ضمن تعريفات الإبادة الجماعية للأمم المتحدة. ويعتمد تقرير اللجنة على أدلة متنوعة تشمل شهادات شهود عيان وصور رقمية موثقة وتحليلات مستقلة للخسائر البشرية والمادية، بالإضافة إلى نقل الأطفال بشكل قسري وهو جريمة أخرى. أهمية هذا التقرير تكمن في أن اللجنة خلصت إلى وجود نية خاصة لدى إسرائيل لتدمير السكان في غزة، وهو ما ينطبق على جريمة الإبادة الجماعية. وفي خضم إعلان تل أبيب توسيع عملياتها البرية في القطاع، يأتي هذا التقرير الذي يحمل أبعادا قانونية وسياسية بالغة الحساسية يمكن أن يشكل مادة قانونية أمام محكمة العدل الدولية كوثيقة مساعدة في تقييم الأدلة حتى وإن لم يكن بحد ذاته حكما قضائيا ملزما. لكن الأمر لا يبدو بهذه السهولة، فإن هذا التقرير لا يؤدي إلى تغيير ملموس في سياسات الدول الغربية الداعمة للكيان الإسرائيلي، على الرغم من أنها تواجه الآن ضغوطا متزايدة لمراجعة علاقاتها مع هذا الكيان، لا سيما فيما يتعلق بتصدير الأسلحة أو الاتفاقيات التجارية، كما يحدث مع الاتحاد الأوروبي الذي يملك اتفاقية شراكة تجارية مع الكيان يمكن تعليقها عند ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. يمكن أن يكون هذا التقرير سببا يدفع بعض الدول الأوروبية لإعادة النظر للتعامل مع الكيان، لأنه يضعها أمام خطر قانوني محتمل إذا استمرت في تزويده بالسلاح والمال. بعد يوم واحد من صدور التقرير الأممي وقبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعت منظمات إغاثية قادة العالم إلى تكثيف الجهود لإنهاء الحرب، ما يضفي بعدا إنسانيا إضافيا على القضية.
أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن جرحى أجهزة البيجر يمثلون أعظم مقاومة، وفي كلمته بمناسبة مرور عام على جريمة تفجير أجهزة البيجر، شدد الشيخ قاسم على أن الكيان الإسرائيلي إلى الزوال لأنه احتلال وظلم وإجرام، مشيرا إلى اجتياز الجرحى امتحانا واختبارا نجحوا فيهما وهم يعيشون حالة نهوض مفعمة بالأمل. وأضاف أن الجرحى متمسكون برسالة الإسلام وأنهم يسيرون على درب أسمى الشهداء، وأعظمهم هو الشهيد السيد حسن نصر الله والقادة والمجاهدين. جدد العدو الإسرائيلي اعتداءاته على السيادة اللبنانية منتهكا إعلان وقف إطلاق النار والقرار رقم 1701. وأفادت مصادر لبنانية أن طيران الاحتلال استهدف سيارة في حي العصرة في مدينة بعلبك شرق لبنان أسفرت عن ارتقاء شهيدين. وكانت قوات العدو قد واصلت اعتداءاتها مستهدفة عددا من القرى الجنوبية، حيث قامت بنسف منازل في محيط منطقة الرندة على أطراف بلدة عيت الشعب بجنوب لبنان، فيما ألقت مسيرة معادية قنبلتين صوتيتين بالقرب من أحد المنازل في البلدة. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. طهران تؤكد أنها أوفت بالتزاماتها النووية وأن تفعيل الترويكة الأوروبية لآلية الزناد يفتقر إلى أي مبدأ قانوني. إصابة عدد من جنود الاحتلال بعملية للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن جرحى أجهزة البيجر هم أعظم مقاومة وأن الكيان الإسرائيلي إلى الزوال. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح النور والسعادة عليكم جميعا أيها الأحبة، أهلا بكم في هذا الصباح الجميل حيث نلتقي بكم لنقدم أهم البرامج من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. برنامج ألوان وظلال يأتيكم في الساعة 9:17 وعلى مدى حوالي نصف ساعة. الوصايا الخالدة في الساعة 9:49. أيها الأحبة، نوافيكم بأبرز التطورات والأحداث في نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 تماما. عند 10:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج المنتدى الإذاعي وعلى مدى حوالي 50 دقيقة. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. عند 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة تستمعون إلى إعادة برنامج حدث وحوار. في الساعة 11:53 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:59. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 12:08. نهج الحياة عند الساعة 12:20. أتمنى لكم أن تبقوا معنا أحلى وأمتع الأوقات. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
وظلال،
ألوان
وظلال،
مع الحياة الإنسانية
في آفاقها وتلاوينها،
مع المعاني المتميزة
من شتى الأزمنة والأمكنة،
مع البحث عن مواقع الخصوبة المنيرة
والنأي عن مواقع العقم والظلام.
ألوان
وظلال
مشفوعة لكم بالتحايا والآمال.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقائنا المتجدد معكم والبرنامج المتنوع ألوان وظلال.
سرمدي يفجر الأنوار، كانت الأرض قصة من ظلامي، رددتها قوافل الأيام، وتناجت بها قلوب الخيام، واستطارت بها نفوس الأنام، فهي إعصار جنة في قتامي، والبرايا في قبضتيه أسارا. ربي ربي، هذه مضارب الجاهلية، خيمت فوقها العصور الشقية، جاءها والزمان يجتر غيه، قادم في خطاه فجر البرية، وبكفيه نجوة البشرية، من قرون صبت عليها الخسارة. قيل بشرى الوجود قالت محمد، فأكبت أوثانهم وهي تعبد، واستجارت نيرانهم وهي تخمد، وتهاوى إيوان كسر الممرد، خطرة الطيف وانتهى كل معبد، وغدا للزمان أعلى منارة. طهر الكون من ضلال ورجس، أنقذ الناس من ظلام وبؤس، كم سرى نوره إلى كل نفس، سيرة الشمس بين ماء وغرس، ينبت الخير للحياة ويرسي مجدها أينما على الأرض سارا. Thank you.
وبيمناه للدهور كتاب، نورت من ضيائه الأحقاب، وسقى العالمين منه عباب. فيه للعصر نجدة وإهاب، فيه عن ظلمة الليالي حجاب، سرمدي يفجر الأنوار. ربي بارك بنوره كل عصري، ربي بارك بنوره كل عصري، وأفض هديه على كل مصري، وانفح الشرق من سناه بأزري، يجعل الحق في هواديه يجري، ماضي الخطو واصلا كل نصري، يتحدى ويقهر الكفار.
أيها الأخوة والأخوات، كونوا معنا حيث نستمع الشيء الجميل والكلام النافع، فنحن وهذه الفقرة من برنامج ألوان وظلال. تلاوين
ثقافية.
تنقل عفوي.
بين محطات من الماضي والحاضر.
والشرق والغرب.
وفي كل اتجاه.
اسمحي لي يا سحر في البدء أن أدخل محطة آلية مرتبطة على نحو ما بحياتنا اليومية.
تفضل، وأنا والمستمعين كلنا أذان صاغية.
نعم مستمعي الكرام، تلك هي محطة البارومتر. والبارومتر أو مقياس الضغط الجوي أداة اخترعها الفيزيائي الإيطالي توريشيلي عام 1643. تتألف من أنبوب زجاجي مملوء زئبقة، طرفه الأعلى موصد وطرفه الأدنى مفتوح مستقر في وعاء مليء بالزئبق أيضا.
تؤدي الضغوط الجوية المتفاوتة إلى رفع عمود الزئبق أو إلى خفضه، وبذلك يمكن معرفة مقدار الضغط الجوي. ولما كان الضغط الجوي ينقص كلما زاد الارتفاع عن سطح البحر، فقد استخدم البارومتر أيضا في قياس مقدار الارتفاع فوق سطح البحر. ويعرف البارومتر المستخدم لهذا الغرض بالألتيمتر.
والبارومتر ضروري للتنبؤ بالأحوال الجوية، لأن تغيرات الجو يسبقها تغير طارئ على الضغط الجوي، وليست البارومترات زئبقية كلها، ففي الإمكان الاستعاضة عن الزئبق أحيانا بسوائل أخرى.
وهذه توغو يا حميد تلوين من تلاوين الجغرافيا السياسية. إنها جمهورية في غرب أفريقيا تقع على خليج غينيا وتحدها غانا غربا وبنين أو دهومي سابقا من جهة الشرق وفولتا العليا شمالا. لغتها الرسمية الفرنسية. أكثر من نصف سكانها يعتنقون ديانات أفريقية محلية وسائرهم كاثوليك 18% ومسلمون 10% وبروتستانت 7% أو غير ذلك.
ثروتها الحيوانية الخراف والماعز والماشية. محاصيلها الزراعية القطن والبن والكاكاو والأرز والذرة وجوز الهند. صادراتها البن والكاكاو والقطن والفوسفات. خضعت أجزاء من توغو حتى القرن 19 لسلطان عدة ممالك قوية متمركزة خارج حدودها الحالية. وفي عام 1884 سيطر الألمان على مناطقها الساحلية وأنشأوا فيها محمية توغولاند. وبعد 15 عاما استولوا على أجزاء أخرى واسعة من أراضيها الداخلية.
وبعد الحرب العالمية الأولى خضعت توغو للسيطرة الفرنسية فعرفت بتوغولاند الفرنسية. وفي عام 1956 أصبحت جمهورية ذات استقلال ذاتي في نطاق الاتحاد الفرنسي. وأخيرا أعلن عن استقلالها عام 1960. وحدتها النقدية الفرنك. مساحتها 56,785 كيلومترا مربعا.
والآن أيها الأصدقاء، وبعد أن أخذتنا الزميلة سحر إلى رحلة غرب إفريقية، أدعوكم لنتعرف على الجيش الجمهوري الأيرلندي.
يعني رحلة أوروبية.
نعم بالتأكيد، منظمة غير رسمية شبه عسكرية مركزها جمهورية أيرلندا. أنشئت عام 1919 للعمل على وضع حد للحكم البريطاني في أيرلندا، حتى إذا نالت أيرلندا استقلالها الناجز عام 1948 اقتصر نشاط هذه المنظمة على العمل من أجل توحيد أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.
وفي عام 1969 انقسمت المنظمة إلى جناحين، هما الجيش الجمهوري الإيرلندي الرسمي والجيش الجمهوري الإيرلندي المؤقت. وقد تألف الجناح الثاني من العناصر الفتية المتشددة التي اعتمدت العنف أسلوبا لتحقيق أغراضها.
وهذا أيها الأصدقاء شعب من الشعوب المسلمة في قارة آسيا هو الأوزبكستانيون. والأوزبكستانيون شعب مسلم ناطق باللغة الأوزبكستانية التي هي من أسرة اللغات التركية. تقيم الكثرة الكاثرة من هذا الشعب في جمهورية أوزبكستان، حيث تشكل نحو 65% من مجموع السكان.
وخلال السبعينات من القرن العشرين قارب عدد الأوزبكستانيين الإجمالي 11 مليونا، أكثر من 9 ملايين منهم يعيشون في أوزبكستان وبعض مناطق الاتحاد السوفيتي السابق، ونحو من 1 مليون منهم يعيشون في أفغانستان، وسائرهم مقيم في أجزاء مجاورة من القارة الأسيوية.
والأوزبكستانيون برغم أوليتهم البدوية المتنقلة يعملون في الزراعة بالدرجة الأولى، وبخاصة في الواحات والأراضي شبه الصحراوية.
ومن التاريخ القديم مع داريوش الأول الكبير، وهو ملك الفرس من عام 525 إلى عام 486 قبل الميلاد، يعتبر أحد أعظم ملوك الأسرة الإخمينية، عرف بمقدرته الإدارية وولوعه بوضع المشروعات العمرانية الضخمة، أعاد تنظيم الإمبراطورية ووسع رقعتها فامتدت من مصر غربا إلى الهند شرقا.
حاول داريوش الأول فتح بلاد اليونان غير مرة، لكن العواصف دمرت أسطوله عام 492 قبل الميلاد، وأنزل الإثنيون الهزيمة بجيشه في معركة ماراثون عام 490 قبل الميلاد.
الروايات نقضي قليلا من الوقت مع دون كيخوتي. إنها رواية بجزئين صدرت في مطلع القرن 17 للكاتب الإسباني سيرفانتس، تعد إحدى أشهر آثار الأدب العالمي، بطلها نبيل إسباني محدود الموارد في 50 من عمره يدعى دون كيخوتي.
وخلاصتها أن هذا النبيل أولع بقراءة قصص الفروسية فأحب أي يحذو حذو أبطالها، وسرعان ما تخيل نفسه فارسا مثاليا ليس له من هم غير محاربة الظلم وإحقاق الحق، وأخذ يقوم بمغامرات مضحكة متصورا الطواحين الهوائية عمالقة مخوفة والخراف جيوشا متصارعة، فهو يشن عليها الغارة تلو الغارة مع تابعه سانشو بانزا، فيضرب حينا ويرجم بالحجارة حينا آخر.
أخيرا هذه هي الزواحف، إنها طائفة من الفقريات تشمل الأفاعى والعظاء والتماسيح والقواطير والسلاحف والديناصورات وما إليها. ومن مميزات الزواحف أنها تتنفس بالرئات، وأن جلدها مكسون بحراشف عظمية يتراوح شكلها ما بين ترس السلحفات وجلد الأفعى، وأنها مخلوقات متغيرة الحرارة، وأنها بيوض كالطيور.
وقد ظهرت الزواحف أول ما ظهرت في العصر الكربوني، وفي الدهر الوسيط سادت الزواحف البحر والجو واليابسة، والواقع أن هذا الدهر كان عصر الزواحف حقا، ففيه هيمن الإكسور على البحار، وهيمن الزاحف المجنح على الأجواء، وكان الديناصور سيد اليابسة. ومعظم الأفاعي أرضي يعيش على اليابسة، وبعضها يألف المياه العذبة، في حين يحيا قليل منها في البحار.
نعم أعزائنا المستمعين، بعد أن استمعتم إلى هذه الفقرة فإلى فقرة أخرى من برنامج ألوان وظلال.
جهاد نفس وشيم، فلنتحد يا إخوتي، فخر لنا بين الأمم، نسمو ونرنو للعلا، نزحف نرقى للقمام. قد سجل التاريخ للإسلام خيرا من قدام، قد سجل التاريخ للإسلام خيرا من قدام، بالحب نروي ديننا، بالروح نفدي ودام. ثورة إيران أتت بالخير والنهج المنير، ثورة إيران أتت بالخير والنهج المنير، شمس تلاقي مطلع الفجر على أرض النعم. يا أمتي
يا أهل بيت النبوة. وسائل عن حب أهل البيت، هل أقر إعلانا به أم أجحده؟ هيهات ممزوج بلحمي ودمي، حبهم وهم الهدى والرشد، حيدرة والحسنان بعده، ثم علي وابنه محمد، وجعفر الصادق وابن جعفر، موسى ويتلوه علي السيد، عن رضا ثم ابنه محمد، ثم علي وابنه المسدد، والحسن التالي ويتلو تلوه محمد بن الحسن المعتقد، فإنهم أئمتي وسادتي، وإن لحاني معشر وفندوا أئمة أكرم بهم أئمة أسماؤهم مسرودة تطرد هم حجج الله على عباده وهم إليه منهج ومقصد.
تحية طيبة لأحبتنا المستمعين، وإن شاء الله تكونون وعلى مدى الدقائق التي قدمت لحضراتكم من برنامجكم ألوان وظلال قد قضيتم الوقت الهادف والمفيد، وحتى لقاء آخر وحلقة أخرى من ألوان وظلال لكم تحية طيبة، ومن كل العاملين في هذا البرنامج والعاملين في كل الإذاعة لكم خالص التحية، وندعوكم أيضا مجددا للقاء مع بقية مواد برامج القسم العربي من إذاعة طهران.
تجلي علينا جود والصفاء صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام، قال: يا علي، وأما المنجيات فالعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وخوف الله في السر والعلانية. وأما المنجيات، تحدثنا عن المهلكات والموبقات في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، النبي صلى الله عليه وآله بين لنا المهلكات الموبقات، والآن يريد يبين لنا أيضا المنجيات. ما هي المنجيات؟ قلنا أولا العدل في الرضا والغضب، وقد تحدثنا عن ذلك في حلقة سابقة. اليوم نريد أن نعرف الخصلة الثانية المنجية التي فيها نجاة الإنسان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: والقصد في الغنى والفقر. القصد في الغنى والفقر، هذه من المنجيات. القصد يعني الاقتصاد، والاقتصاد يعني الوسطية، توازن في الإنفاق، هذا هو الاقتصاد. نحن لا نريد أن نتحدث عن الاقتصاد وعلم الاقتصاد، لا، أن يكون الإنسان مقتصدا في عيشه، يعني متوازنا، يعني يلزم دائما الحد الوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا إسراف ولا تقتير. لأن بعض الناس يا سيدي يسرف في أمواله، يعني حقيقة بعض الناس لما نشوف السرف والترف وحالة البذخ اللي عنده، حالة عجيبة جدا، يعني بلا حساب. سمرة واحد يكون لما ينفق انفاق منطقي، قد يكون عالي شوية لكن منطقي. بعض الناس اللي الله منطيهم ثروة، يعني ينفقون انفاقا عبثيا، انفاقا جنونيا على امور تافهة، وكأنه لديه اموال يريد ان يبذرها وما يعرف كيف يبذرها. هذا صنف من الناس، هذا مذموم، والإسراف محرم في الشريعة، محرم في الشريعة. قسم ثاني من الناس على العكس تماما، يعني الله منطي أموال لكن يا سيدي لا يخرج الدرهم من جيبه إلا بعد أن تخرج روحه من بدنه، هذا صنف ثاني. البخل أيضا محرم، مذموم جدا في الشريعة. النجاة وين؟ النجاة في الاعتدال، في حد الوسط. أيا كان، سواء كنت فقيرا أو غنيا، عليك أن تلزم حد الوسط. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وآله: وأما المنجيات فالعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر. حتى في حالة الفقر، لأن كثير من الناس إخواني يفتقرون لأن ما يعرفون كيف ينفقون. ولهذا قال الحديث: ما عال من اقتصد. اللي يعرف كيف ينفق وينظم ميزانيته ما راح يفتقر. فأنت سواء كنت فقيرا أو كنت غنيا، عليك أن تكون مقتصدا، عليك أن تكون معتدلا متزنا في إنفاقك، وذلك من المنجيات. والحمد لله رب العالمين.
10 صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. معكم شيماء غراوي، أقدم لكم نشرة الأخبار، وإليكم أهم العناوين. طهران تؤكد أنها أوفت بالتزاماتها النووية، وأن تفعيل الترويكة الأوروبية لآلية الزناد يفتقر إلى أي مبدأ قانوني. إصابة عدد من جنود الاحتلال بعملية للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن جرح أجهزة البيجر هم أعظم مقاومة، وأن الكيان الإسرائيلي إلى الزوال. من العناوين إلى التفاصيل، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي على أن طهران في خطوة مسؤولة انخرطت في المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأوفت بالتزاماتها، مشيرا إلى أن الكرة أصبحت الآن في ملعب الأوروبيين. وفي اتصال هاتفي مشترك مع وزراء خارجية الترويكة الأوروبية ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قال عراقچي إن على الأطراف الأخرى الاستفادة من هذه الفرصة لمواصلة المسار الدبلوماسي تفاديا لأزمة يمكن تجنبها، ولإظهار جديتهم في الحل الدبلوماسي وإيمانهم بالحلول السلمية. وأشار عراقچي إلى أن محاولة الترويكة الأوروبية لإعادة تفعيل آلية الزناد تفتقر إلى أي مبدأ قانوني أو أخلاقي. انتهى الاجتماع 11 لممثلي الدول المتشاطئة على بحر قزوين في أشقباد، الذي تمحور على توسيع التعاون الخماسي والتنسيق من أجل اجتماع القمة في طهران واجتماع وزراء الخارجية في أشقباد. وكتب كاظم غريب أبادي، مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية، على منصة إكس: التعاون بين الدول المطلة على بحر قزوين مفتاح النجاح في حمايته، مؤكدا أن الاجتماع ركز على توسيع التعاون الخماسي والتقدم في صياغة الوثائق قيد